بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمع الدرس الثاني من دروس شرح كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري رحمه الله، في ليلة الخميس 21 من شهر شوال عام 1439 للهجرة. بدأنا في الدرس الماضي في ذكر مقدمة لهذا الكتاب، تعريف لكتاب الترغيب والترهيب، وما هو موضوع الترغيب والترهيب، ثم أيضا قرأنا ترجمة للحافظ المنذري رحمه الله، وبدأنا في مقدمة الكتاب. ورد سؤال في الدرس الماضي، قال: ما الفائدة من قراءة المقدمة؟ هذا سؤال مهم جدا، ما الفائدة من قراءة مقدمة الكتاب؟ ولو انتظر قليلا حتى نقرأ المقدمة لعرف الفائدة. لا شك أن لكل كتاب أو لمعظم الكتب والمصنفات مقدمات للمصنف، يذكر مقدمة في أول الكتاب، وهذه المقدمة فيها بيان لمنهج المؤلف، وما هو سبب تأليفه لهذا الكتاب، ما هي طريقته في تبويب وترتيب هذا الكتاب، وما هي معاني مصطلحاته في هذا الكتاب، عباراته التي يذكرها في الكتاب. أنا أعني إذا قلت كذا فأقصد به كذا، الحرف إذا ذكرت الحديث وقلت قاف مثلا أقصد حديث متفق عليه. هذه طريقة المؤلف، معنى اصطلاحات المؤلف، ألفاظ المؤلف، ماذا يريد من هذه الألفاظ، معاني الرموز التي يذكرها المصنف في كتابه، يذكر الكتب التي استعان بها المصنف لتصنيف هذا الكتاب، وفوائد كثيرة. اليوم نقرأ في هذه مقدمة كتاب الترغيب والترهيب، وسنعرف فوائد كثيرة من هذه المقدمة. فمن اقتنى كتابا جديدا فليبدأ بالمقدمة، لا يدخل في الكتاب، لابد أن يقرأ المقدمة حتى يعرف طريقة المؤلف في هذا الكتاب، ويعرف غيرها من الفوائد التي سيذكرها الحافظ المنذري الآن في مقدمة كتابه. فلا شك هو سؤال مهم جدا، وننصح بقراءة مقدمات الكتب، وبعض المقدمات لبعض الكتب تصل إلى مئات الصفحات، مثلا كتاب فتح الباري شرح صحيح الإمام البخاري للإمام بن حجر العسقلاني، هو في 13 مجلد في بعض الطبعات، لكن المقدمة في مجلد كامل. هدي الساري هي مقدمة فتح الباري لشرح صحيح البخاري، يذكر ابن حجر مقدمة في أكثر من 500 صفحة، هذه المقدمة مجلد كامل يذكر فيها كثيرا من الفوائد. فالمقدمة مهمة جدا لكل كتاب. نبدأ إن شاء الله بقراءة المقدمة والتعليق عليها على قد اليوم ننتهي منها إن شاء الله.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام المنذري رحمه الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المبدي والمعيد الغني الحميد ذي العفو الواسع والعقاب الشديد، من هداه فهو السعيد السديد، ومن أضله فهو الطريد البعيد، ومن أرشده إلى سبيل النجاة ووفقه فهو الرشيد كل الرشيد، يعلم ما ظهر وما بطن، وما خفي وما علن، وما هجن وما كمل، وهو أقرب إلى كل مريد من حبل الوريد. قسم الخلق قسمين وجعل لهم منزلتين، فريق في الجنة وفريق في السعير. إن ربك فعال لما يريد، ورغب في ثوابه ورهب من عقابه. ولله الحجة البالغة، ومن عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد.
أحسنت. هذه المقدمة للإمام الحافظ زكي الدين بن عبد العظيم بن عبد القوي المنذري رحمه الله، كعادة المصنفين من العلماء يبدأون بحمد الله عز وجل والثناء عليه سبحانه وتعالى، فيقول: الحمد لله المبدئ المعيد، المبدئ للخلائق، المعيد لهم أيضا، وهو باعثهم يوم الحشر للحساب والجزاء، الغني الحميد المحمود سبحانه وتعالى ذي العفو الواسع والعقاب الشديد، من هداه فهو السعيد السديد المسدد، من هداه الله عز وجل هو الموفق، ومن أضله فهو الطريد البعيد المبعد المحروم من رحمة الله عز وجل. فمن أضله الله عز وجل لأنه سلك طريق الضلال فأضله الله عز وجل، أما ذاك فقد سلك طريق الهداية طريق الاستقامة فهداه الله عز وجل. ومن يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. فدائما العبد المؤمن يسأل الله عز وجل الهداية. ثم يقول: من أرشده إلى سبيل النجاة سبحانه وتعالى، من أرشد إنسانا إلى سبيل النجاة ووفقه إلى طريق الخير والاستقامة فهذا الإنسان هو الرشيد، كل الرشيد، هو العاقل، هو الذي يعمل العمل الصحيح، يعلم سبحانه وتعالى ما ظهر وما بطن وما خفي وما علن وما هجن وما كمل. ما هجن يعني ما نقص، وما قبح وما كبل وما كمل، وهو أقرب إلى كل مريد من حبل الوريد، أقرب للإنسان من حبل الوريد سبحانه وتعالى، والوريد هو عرق في عنق الإنسان. قسم الخلق قسمين، فريق في الجنة وفريق في السعير سبحانه وتعالى، فهو فعال لما يريد، رغب سبحانه وتعالى في ثوابه ورهب من عقابه، حذر وخوف من عقابه سبحانه وتعالى. فلله الحجة البالغة، فلله الحجة التامة النافذة سبحانه وتعالى، فمن عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. كل يجني ما عملت يداه في هذه الدنيا وفي الآخرة، فمن يعمل من الصالحات فيعمل لنفسه، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها. فعلى الإنسان أن يختار أي الطريقين يريد، هو مخير، الله عز وجل هداه طريق الخير وطريق الشر، هداه وبين له هذا طريق الخير وهذا طريق الشر، هديناه النجدين وهما طريق الخير وطريق الشر، فعلى الإنسان أن يختار. نعم.
أحمده وهو أهل الحمد، وهو أهل الحمد والتحميد، وأشكره والشكر لديه من أسباب المزيد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو العرش المجيد والبطش الشديد، شهادة كافرة لي عنده بأعلى درجات أولي التوحيد في دار القرار والتأبيد، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله البشير النذير أشرف من أضلت السماء وأقلت البيد، صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا، وعلى آله وأصحابه أولي المعونة على الطاعة والتأييد، صلاة دائمة في كل حين تنمو وتزيد ولا تنفد ما دامت الدنيا والآخرة ولا تبيد.
أحسنت. بعد أن حمد الله عز وجل وأثنى عليه، الآن أيضا يؤكد هذا الحمد ويبين بأن الله عز وجل هو أهل الحمد والتحميد، وأيضا يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو العرش المجيد، والعرش واستواءه سبحانه وتعالى على العرش ثابت في الكتاب والسنة، فيؤمن المسلم بأن الله عز وجل استوى على عرشه، لأنه أخبر سبحانه وتعالى في كتابه قال الرحمن على العرش استوى، فسبحانه وتعالى استوى كما هو ظاهر اللفظ استعلى سبحانه وتعالى، واستوى على العرش استواء يليق به سبحانه وتعالى، ليس كاستواء المخلوقين لأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. فنشهد أنه لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، أشرف من أظلت السماء وأقلت البيت حملت الصحراء، البيت الصحاري، صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا، وعلى آله وأصحابه أولي المعونة على الطاعة والتأييد. فصحابة النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين أولى بطاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، هم الذين أيدوا الإسلام، هم الذين نصروا الإسلام وجاهدوا في سبيله وضحوا بأرواحهم وأموالهم، فرضي الله عنهم أجمعين، وعلى آله وأصحابه أولي المعونة على الطاعة والتأييد صلاة دائمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه لا تنفد ما دامت الدنيا والآخرة مستمرة ولا تبيد ولا تذهب هذه الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ولا تفنى. ثم يقول أما بعد
فلما وفقني الله عز سبحانه وتعالى لإملاء كتاب مختصر أبي داود وإملاء كتاب الخلافيات ومذاهب السلف، وذلك من فضل الله علينا وسعة منه، سألني بعض الطلبة أولي الهمم العالية ممن اتصف بالزهد في الدنيا والإقبال على الله عز وجل بالعلم والعمل زاده الله قربا منه وعزوفا عن دار الغرور، أن أملي كتابا جامعا في الترغيب والترهيب مجردا عن التطويل بذكر إسناد أو كثرة تعليل.
أحسنت. هنا يبين ويحيل جميع ما أنعم الله عز وجل عليه إلى توفيق الله عز وجل له، وهكذا المؤمن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، كل النعم من الله عز وجل، نعمة الصحة والعافية والعبادة ونعمة الولد ونعمة المال ونعم الله عز وجل لا تعد ولا تحصى، وهو كلها من توفيق الله عز وجل، فهو يثني على الله عز وجل ويحيل الأمر كله إلى توفيق الله عز وجل. فلما وفقني الله عز وجل لإملاء كتاب، الآن يبين المصنف ما هو سبب تصنيف كتاب الترغيب والترهيب، فيذكر أنه بعد أن أملى كتاب مختصر سنن أبي داود وأملى كتاب الخلافيات أيضا ومذاهب السلف كتب كثيرة، وهذا من فضل الله يقول علينا وسعة منه، قال سألني بعض الطلبة أولي الهمم العالية ممن اتصف بالزهد في الدنيا والإقبال على الله زاده الله قربا منه عزوفا عن دار الغرور، أن أملي كتابا جامعا في الترغيب والترهيب. إذن ما هو سبب تصنيف الكتاب؟ هو سؤال بعض الطلبة أصحاب الهمم العالية، يا شيخنا أملي علينا كتابا جامعا في الترغيب والترهيب مجرد عن التطويل بذكر إسناد أو كثرة تعليل، يعني خفف عنا لا تطيل في إملاء هذا الكتاب، كتاب جامع يجمع ما يتعلق بالترغيب والترهيب، وهذا الكتاب مجرد عن ذكر الأسانيد لهذه الأحاديث أو كثرة التعليل وذكر الأسباب والعلل وهكذا. ثم قال
فاستخرت الله تعالى وأسعفته بطلبته لما وقر عندي من صدق نيته وإخلاص طويته، وأمليت عليه هذا الكتاب صغير الحجم غزير العلم، حاويا لما تفرق في غيره من الكتب، مقتصرا فيه على ما ورد صريحا في الترغيب والترهيب.
أحسنت، هو استخار الله عز وجل، وهكذا المؤمن إذا أراد أن يفعل يستخير الله عز وجل، يفعل فعلا يستخير الله عز وجل، والاستخارة هي دعاء، يطلب من الله عز وجل أن يختار له، اللهم أني أستخيرك بعلمك، وهكذا إلى آخر الدعاء. فالاستخارة هي دعاء، فدعا الله عز وجل. قال وأسعفته بطلبته، أسعف من؟ الطالب الذي سأله، الذي سأله أن يملي كتابا، أسعفته بطلبته يعني قضيت له حاجته، هذا الطالب أجبت له حاجته، فأمليت عليه هذا الكتاب، كتاب الترغيب والترهيب، لما وقر عندي من صدق نيته، لما ثبت عندي وظهر أن هذا الطالب الذي طلب أن أملي كتابا جامعا في الترغيب والترهيب ظهر لي ووقر عندي أنه صادق النية، هذا الطالب وعنده إخلاص طويته يعني سريرته، ترجح عندي أنه كان مخلصا في سره، وأمليت عليه هذا الكتاب على هذا الطالب، فبدأ الطالب يطلب يكتب هذا الكتاب الترغيب والترهيب، ثم قال صغير الحجم غزير العلم، هذا الكتاب هو صغير الحجم، أكثر من 5700 حديث يراه الإمام المنذري، هو صغير، هكذا همتهم هؤلاء الأئمة، حاويا لما تفرق في غيره، يحتوي هذا الكتاب صغير الحجم كتاب الترغيب والترهيب غزير العلم، يحتوي لما تفرق في غيره من الكتب، لما تفرق من كتب من أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتب السنة، يحوي ما تفرق من أحاديث الترغيب والترهيب، هذا الكتاب كتاب الترغيب والترهيب مختصرا فيه على ما ورد صريحا في الترغيب والترهيب يعني من أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ولم أذكر ما كان من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم المجردة عن زيادة نوع من صريحهما إلا نادرا في ضمن باب أو نحوه، لأني لو فعلت ذلك لخرج هذا الإملاء إلى حد الإسهاب الممل، مع أن الهمم قد داخلها القصور والبواعث قد غلب عليها الفتور.
أحسنت، إذن هو سيذكر لنا في كتاب الترغيب والترهيب أفعال أو أقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يذكر الأفعال المجردة إلا أحيانا يقول لم أذكر ما كان من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم المجردة عن زيادة نوع من صريحهما يعني من صريح الترغيب والترهيب، من صريح أحاديث الترغيب والترهيب من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر، قال إلا نادرا، فالحديث يشمل أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الترغيب وفي الترهيب، قال لأني لو فعلت ذلك يعني لو ذكرت أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الترغيب والترهيب لخرج هذا الإملاء إلى حد الإسهاب التطويل، الإسهاب يعني التطويل، لطال هذا الكتاب لأنه قال صغير الحجم، ولو ذكر الأفعال لصار كتابا طويلا كبير الحجم، قال مع أن الهمم قد داخلها القصور، قصور يعني العجز، همم الناس وهمم ذاك الوقت، هو يقول هذا الكلام قبل 600 سنة، وستوفي سنة 656 المنذري، يعني قبل 900 سنة يقول هذا الكلام، الهمم قد داخلها القصور والبواعث قد غلب عليها الفتور، فما بالكم في طلبة العلم في هذه الأيام، الهمم، نسأل الله عز وجل يرفع هذه الهمم في طلب العلم الشرعي ويرفع عنا الفتور والضعف والإعياء في طريق الطلب. نعم.
وقصر العمر مانع من استيفاء المقصود.
قصر العمر.
وقصر العمر مانع من استيفاء المقصود. نعم. فأذكر الحديث ثم أعزوه إلى من رواه من الأئمة أصحاب الكتب المشهورة التي يأتي ذكرها، وقد أعزوه إلى بعضها دون البعض طلبا للاختصار، لا سيما إن كان في الصحيحين أو في أحدهما.
أحسن، إذن هو الشيخ الآن الإمام المنذري يذكر لنا منهج هذا الإمام في كتابه، ما الذي سيذكره؟ قال أذكر أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، لا أذكر الأفعال إلا نادرا. الآن يقول أيضا أعزو هذه الأحاديث التي أذكرها في الترغيب والترهيب إلى بعضها دون بعض طلبا للاختصار، لا أريد أطيل عليكم، أذكر بعض المصادر. هذا الكتاب من أكثر من 15 مرجعا من راجع السنة والحديث، لكن أحيانا يذكر رواه البخاري ومسلم، رواه أبو داود، لا يذكر جميع من روى هذا الحديث. هذا الذي يقصده هنا، أعزوه إلى بعضها، بعض هذه المصادر دون بعض طلبا للاختصار، لا سيما إن كان في الصحيحين أو في أحدهما. يكفي إذا قال العالم حديث في الصحيحين، حديث متفق عليه، رواه البخاري ومسلم، خلاص يكفي، ما يحتاج رواه ابن حبان ورواه البيهقي وهكذا. نعم.
ثم أشير إلى صحة إسناده وحسنه أو ضعفه ونحو ذلك، إن لم يكن من عزوته إليه ممن التزم إخراج الصحيح فلا أذكر الإسناد كما تقدم، لأن المقصود الأعظم من ذكره إنما هو معرفة حاله من الصحة والحسن والضعف ونحو ذلك.
وهذا
لا يدركه إلا الأئمة الحفاظ أولي المعرفة التامة والإتقان، فإذا أشير إلى حاله أغنى عن التطويل بإراده، واشترك في معرفة حاله من له يد في هذه الصناعة وغيره.
إذن هو سيذكر الحديث ويذكر فقط بعض من يعزو إليهم، لا يذكر الجميع. ثم أيضا قال أشير إلى صحة إسناده وحسنه أو ضعفه، يعني يحكم المنذري رحمه الله على الحديث، إسناده صحيح، إسناده حسن، إسناده ضعيف، يحكم على الحديث ونحو ذلك. قال إن لم يكن من عزوته إليه ممن التزم إخراج صحيح، من لو قال رواه البخاري أو رواه مسلم أو رواه الشيخان، خلاص لا يقول إسناد ضعيف أو إسناد صحيح، يكفي أنه رواه البخاري رواه مسلم. ليش؟ لأنه قال إن لم يكن من عزوته إليه ممن التزم إخراج الصحيح فلا أذكر الإسناد كما تقدم، لأن المقصود الأعظم قال إنه معرفة حاله من الصحة والحسن والضعف، فما دام رواه البخاري أو رواه مسلم أو رواه الشيخان، خلاص عرفنا أنه حديث صحيح، ما نحتاج أعلق عليه. هكذا يقول، قال هذا لا يدركه إلا الأئمة الحفاظ أولي المعرفة التامة والإتقان، هم الذين يستطيعون أن يدرسوا هذه الأسانيد ويحكموا عليها بالصحة والحسن والضعف. قال فإذا أشير إلى حاله أغنى عن التحويل أو التطويل بإراده، فقط أنا أشير إلى حال الحديث، لا أطول كثيرا وأطول كثيرا.
وأما دقائق العلل فلا مطمع في شيء منها لغير الجهابذة من النقاد أئمة هذا الشأن، وقد أضربت عن ذكر كثير منها في هذا الكتاب طلبا للاختصار، خوفا من التنفير المناقض للمقصود، ولأن من تقدم من العلماء رضي الله عنهم أساغوا التساهل في أنواع من الترغيب والترهيب.
يعني ويقول أنا الآن لن أتكلم كثيرا عن الإسناد، أشير إلى صحة الإسناد أو حسنه أو ضعفه، لن أتوسع وأطيل في ذكر علل هذه الأحاديث، علل هذه من دقائق الأمور التي لا يفهمها ولا يستطيع أن يستوعبها طلبة العلم المبتدئين ولا حتى أيضا المتقدمين، هذه يتركها الجهابذة الراسخون في صناعة الحديث، علماء العلل من النقاد أئمة هذا الشأن. قال أضربت عن ذكر كثير منها في هذا الكتاب، يعني امتنعت، أضربت يعني امتنعت، ما أذكر هذه العلل ولا أفصل فيها، وهو من رجال هذا العلم الإمام المنذري رحمه الله، هو من الراسخين في صناعة الحديث، فقال ما أذكر هذه العلل لأن هذه هي التي يعتني بها الجهابذة. وكذلك أيضا قال خوفا من التنفير المناقض للمقصود، لو توسع بذكر هذه العلل قد ينفر طالب العلم مبتدئ. قال لأن من تقدم العلماء أساغوا التساهل في أنواع من الترغيب والترهيب، يعني جوزوا التساهل في بعض الأحاديث في باب الترغيب والترهيب، يشير إلى هذه المسألة الخلافية في مسألة العمل بالحديث بأحاديث الترغيب والترهيب، وكثير من أهل العلم قالوا بهذا، لكن الراجح أنه لا يعمل بالحديث الضعيف لا في الترغيب والترهيب ولا في فضائل الأعمال ولا في غيرها على القول الصحيح والراجح. ويأتي الكلام إن شاء الله مع ذكر كلام أهل العلم.
ولأن حتى كثيرا ذكروا الموضوع ولم يبينوا حاله.
الموضوع هنا يعني الحديث الموضوع، حتى ذكروا الحديث الموضوع تساهلوا في ذكر الحديث الموضوع، حديث المكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يبينوا حاله، لم يبينوا حاله. وهذه جناية عظيمة كبيرة على السنة وعلى الحديث، وفيها إثم عظيم، تساهل في ذكر الأحاديث الموضوعة والمكذوبة والاستدلال بها، هذه فيها جناية، بل فيها قد يقع عليه وعيد شديد، كما روى الإمام مسلم رحمه الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. فالذي يتساهل بذكر الأحاديث الموضوعة والمكذوبة وينشرها بين الناس ويكتبها في المصنفات دون أن يبين أنها موضوعة ويستدل بها، فهذا قد يكون أحد الكاذبين على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. فالإنسان لا يتساهل في ذكر الأحاديث الضعيفة والضعيفة جدا والموضوعة والموضوعة. الخلاف فقط في الحديث الضعيف خفيف الضعف فقط، وبشروط ذكرها أهل العلم. إذا أجازوا العمل بحديث ضعيف ذكروا شروط: أن يكون مندرجا تحت أصل من أصول الشريعة، أن يكون أن لا يكون شديد الضعف، واضح. وإذا تكلم وذكر يقول روية بصيغة التمريض وهكذا، ولن يكون فقط في فضائل الأعمال، لا يكون في الأحكام الشرعية، ذكروا شروطا، واضح. ثم من أهم الشروط أن لا يعتقد حين العمل بها أنه ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الشرط الرابع يبطل العمل بالحديث الضعيف. كيف أنا أعمل بحديث وأعتقد بأنه ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف أنا أعمل بحديث وأنا أعتقد بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقله؟ فهذا يبطل العمل بالحديث الضعيف، وهكذا. ثم
وقد أشبعنا الكلام على حاله كثير، على حال كثير من الأحاديث الواردة في هذا الكتاب وفي غيره من كتبنا. فإذا كان إسناد الحديث صحيحا أو حسنا أو ما قاربهما صدرته بلفظة عنه، وكذلك إن كان مرسلا أو منقطعا أو معضلا، وفي إسناده راو مبهم أو ضعيف وثق أو ثقة ضعف، وبقية رواة الإسناد ثقات، أو فيهم كلام لا يضر.
نعم، هذا أيضا من منهج الإمام المنذري في هذا الكتاب، يبين إذا كان في الحديث ويحكم على الحديث، لكن يأتي عند دراسة هذه الأحاديث أيضا نستعين بالله عز وجل، ثم أيضا بكلام أهل الحديث أيضا علماء الحديث في الحكم على بعض الأحاديث، والاستدراك على الإمام أيضا المنذري في كتابه بأنه تساهل في تصحيح وفي تحسين بعض الأحاديث وهي ضعيفة لا تصح، سيبينها في مكانها. ولذلك الإمام الألباني رحمه الله لما خرج أحاديث الكتاب أفرد الأحاديث الضعيفة والموضوعة فقط أكثر من 2200 حديث حكم عليها بالضعف وبالوضع والضعف الشديد، فهذا يدل على كثرة الأحاديث الضعيفة في الكتاب، لكن هذا لا يمنع من دراسة هذا الكتاب وبيان هذه الأحاديث للناس، خاصة أن بعض هذه الأحاديث يعمل بها الناس في الأذكار وفي فضائل الأعمال وفي غيرها، فلا بد من تنبيه على مثل هذه الأحاديث، وهذا هو منهجنا في دراسة هذا الكتاب، نبينها إن شاء الله عز وجل، ونعمل بالأحاديث الصحيحة والحسنة الثابتة المقبولة، وتكفينا أكثر من 3700 حديث صحيح وحسن في هذا الكتاب، فلو عملنا بهذه الأحاديث لكان فيه خير كثير لنا. نعم، فهو يبين في منهجه أنه يحكم على الإسناد، ويبين أيضا أن هذا الحديث إذا كان هذا الحديث إسناد الحديث صحيح أو حسن أو ما قاربهما، صحيح لغيره حسن لغيره، صدرته قال بلفظة عن، بدأت هذا الحديث عن فلان عن فلان عن أبي هريرة عن ابن عمر، كذلك إن كان مرسلا أو منقطعا أو معضلا، نوع من أنواع من الأحاديث من الأحاديث الضعيفة، أو في سناده راوي مبهم مجهول أو ضعيف الراوي أو ثقة ضعف أو بقية رواة الإسناد ضعيف، فيهم كلام لا يضر، هو الشيخ يتساهل يذكر عنه، فليس كل حديث يقول عنه في كتابه عن فلان عن أبي هريرة أن حديث صحيح، لا، قد يكون حديث مرسل أو منقطع أو معضل، كما هو يبين الآن منهجه.
أو روي مرفوعا والصحيح وقفه، أو متصلا والصحيح إرساله، أو كان إسناده ضعيفا لكن صححه أو حسنه بعض من خرجه، أصدره أيضا بلفظة عن، ثم أشير إلى إرساله وانقطاعه أو عضله أو ذلك الراوي المختلف فيه، فأقول رواه فلان في رواية فلان، أو من طريق فلان، أو في إسناده فلان، أو نحو هذه العبارة،
أو نحو هذه العبارة. هذه عبارات يعرفها طلبة العلم المتقدمون الذين درسوا علم مصطلح الحديث وتقدموا في هذا العلم، قد لكن يغلب على هذا الدرس من الحضور من المبتدئين في طلب الحديث، لذلك لن نتوسع كثيرا في ذكر هذه الرموز وهذه الألفاظ في هذا الكتاب. يهمنا أن نقرأ الأحاديث ونفقه ما في هذه الأحاديث من ترغيب ومن ترهيب لنقوي إيماننا بالله عز وجل. نعم.
ولا أذكر ما قيل فيه من جرح وتعديل خوفا من تكرار ما قيل فيه كلما ذكر، وأفردت لهؤلاء المختلف فيهم بابا في آخر الكتاب أذكرهم فيه مرتبا على حروف المعجم، وأذكر ما قيل في كل منهم من جرح وتعديل على سبيل الاختصار.
هو من حسن إتقانه لهذا الكتاب ومن منهجه ومن عنايته بطلبة العلم يذكر في آخر الكتاب، في آخر كتاب الترغيب والتريب، قائمة من 190 راويا يرى الإمام المنذري يتكلم فيهم ويحكم فيهم، وهذه في آخر الكتاب. من طلبة العلم يريد أن يعلم رأي وحكم الإمام المنذري في هؤلاء الرواة يرجع إلى آخر الكتاب. نعم.
وقد لا أذكر ذلك الراوي المختلف فيه، فأقول إذا كان رواة إسناد الحديث ثقات وفيهم من اختلف فيه إسناده حسن أو مستقيم أو لا بأس به ونحو ذلك حسب ما يقتضيه حال الإسناد والمتن وكثرة الشواهد.
نعم، مثل ما ذكرنا أن الكلام في مثل هذه الأمور والدقائق في علم الحديث وهذه الاصطلاحات لن نتوسع فيها في هذا الدرس، لن نتوسع فيها، يهمنا نحن الحديث الصحيح المقبول ونعرف ما فيه من أحكام أو من ترغيب أو من ترهيب لنعمل به ونقوي إيماننا.
وإذا كان في الإسناد من قيل فيه كذاب أو وضاع أو متهم أو مجمع على تركه أو ضعفه أو ذاهب الحديث أو هالك أو ساقط أو ليس بشيء أو ضعيف جدا أو ضعيف فقط أو لم يأر فيه توثيقا بحيث لا يتطرق إليه احتمال التحسين صدرته بلفظة روية.
إذن هو الإمام المنذري يقصد جمع حديث ترغيب وتريب، جمعها ليعلم العلماء من بعده وطلبة العلم بأن هذا الكتاب جامع، حتى إذا أردت أحاديث موضوعة وضعيفة في الترغيب والترهيب تجدها في هذا الكتاب، حتى تعرف وتحذر الناس منها وتعلم الناس منها. هو بنفسه يقول لذلك يصدرها روية، إذا جاء قال الإمام المنذري في الحديث روية تعرف أن هذا الحديث أما فيه كذاب أو وضاع أو متهم، هو يحكم عليه، هو يبين أنه حديث موضوع وضعيف، لكن ذكره في الكتاب حتى طلبة العلم يستفيدون ويعرفون ويميزون بين الأحاديث، لأن علم الأحاديث الصحيحة والمقبولة هذا علم، كذلك أيضا علم الأحاديث الضعيفة والموضوع هذا أيضا علم. لذلك أحد الحفاظ أعطى ولده مجلدات وقال احفظ هذه الأحاديث، مئات الأحاديث احفظها، فهذا الولد حفظ هذه الأحاديث كلها، بعد أيام رجع إلى أبيه هذا المحدث فقال حفظته، قال هذه كلها أحاديث موضوعة وضعيفة، لأن هذا علم. الآن إذا أنت عرفت الأحاديث الموضوعة وحديث ضعيفة خلاص لا تعمل بها، لا تستدل بها، إذا سمعتها من خطيب أو من مدرس أو كذا تعرف أن حديث موضوع حديث ضعيف تنكر عليه تبين له، ففي فائدة علم معرفة الأحاديث. لذلك كل طلبة العلم والمشايخ يعرفون يحفظون مئات بل آلاف الأحاديث الضعيفة والموضوعة من باب العلم، لأن هذا علم، هذا هو منهج الشيخ. لذلك لا تستغرب من 2200 حديث ضعيف وموضوع في الكتاب، لا تستغرب، هو الشيخ يقول بنفسه إذا كان في الإسناد ما قيل فيه كذاب أو وضاع أو متهم، شوف حديث موضوعة أو مجمع على ترك هذا الراوي أو مجمع على ضعفه أو ذاهب الحديث ضائع الحديث هذا ما يقبل منه حديث أو هالك ساقط هذا بالحديث، ما فيه ذكر حديث قال أنا صدرتها بلفظ روية، وهذا من تساهله بذكر أحاديث موضوعة وضعيفة جدا لا يجوز العمل بها, من تساهله رحمه الله, لكن هو أراد أن يجمع. وعليك أنت أن تعمل بالحديث الضعيف الثابت, الحديث الصحيح الثابت, ولا تعمل بالحديث الموضوع الضعيف. أيها المؤمن, إذا قرأت هذا الكتاب, شوف فائدة قراءة مقدمة الكتاب كم أفادتنا. الآن لو درسنا وفتحنا أي صفحة من الترغيب والترهيب وقرأنا الحديث نعرف ماذا يريد المؤلف. هنا قال عن, نعرف ماذا يريد. هذا قال روية عن أبي هريرة, روية يعني حديث ضعيفة وموضوعة, ننتبه لها. وهكذا اصطلاحات الشيخ الإمام. طيب,
ولا أذكر ذلك الراوي ولا ما قيل فيه البتة, فيكون الإسناد الضعيف دلالتان, تصديره بلفظة روية وإهمال الكلام عليه في آخر.
تم.
وقد استوعبت جميع ما كان من هذا النوع من كتاب موطئ مالك.
الآن يذكر مصادر الكتاب, من وين أخذ هذه الأحاديث 5700 حديث وأكثر, من وين أخذها؟ الآن يذكر لك المراجع.
من كتاب موطئ مالك وكتاب مسند الإمام أحمد وكتاب صحيح البخاري وكتاب صحيح مسلم ومن كتاب سنن أبي داود وكتاب المراسيل له وكتاب جامع أبي عيسى الترمذي وكتاب سنن النساء الكبرى وكتاب اليوم والليلة له وكتاب سنن ابن ماجه وكتاب المعجم الكبير وكتاب المعجم الصغير وكتاب المعجم الأوسط وكتابه المعجم الصغير الثلاثة للطبراني وكتاب مسند أبي يعلى الموصلي وكتاب مسند أبي بكر البزار وكتاب صحيح ابن حبان وكتاب المستدرك على الصحيحين للحاكم أبي عبد الله النيسابوري رضي الله عنهم أجمعين. ولم أترك شيئا من هذا النوع في الأصول السبعة وصحيح ابن حبان.
أصول السبعة يعني الكتب الستة, البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجة والنسائي وأبي داود, هذه الستة الكتب الستة, والسابع هو مسند الإمام أحمد. هذه هي الأصول السبعة, هذه الأصول السبعة الذي يقصده هنا, الكتب الستة ومسند الإمام أحمد. نعم.
ومستدرك الحاكم إلا ما غلب علي فيه ذهول حال الإملاء أو نسيان أو أكون قد ذكرت فيه ما يغني عنه.
إذن ذكر الآن, هو قال أنا جمعت هذه الأحاديث وكل الأحاديث إلا في الكتب التسعة هذه بالذات وصحيح ابن حبان ومسترك أخذتها, إلا إذا غلب علي ذهول غفلة, إذا غفلت عن حديث أو حديثين تعذروني, يعني حال الإملاء أو نسيان, لكن هو يحفظها كان.
وقد يكون للحديث دلالتان فأكثر, فأذكره في باب ثم لا أعيده فيتوهم الناظر أني تركته.
طيب, تركته. إذن أحيانا يأتي بالحديث في هذا المكان أو في هذا الباب فيه مسألة أو حكم شرعي في مسألة ترغيب أو ترهيب, بعد ذلك يأتي باب هناك لا يذكر نفس الحديث, هو الحديث أيضا ممكن ينقل هناك بس حتى لا يتكرر الحديث في أكثر من مكان, فيأتي للباب الثاني فالذي يقرأ يقول وين الإمام المنذري ما ذكر هذا الحديث, غاب عنه هذا الحديث, ما يذكره في الكتاب, لا هو ذكره سابقا, يتوهم الناظر أني تركته لكن هو ذكره سابقا, هذا ينتبه له أيضا القارئ.
وقد يرد الحديث عن جماعة من الصحابة بلفظ واحد وبألفاظ متقاربة فأكتفي بواحد منها عن سائرها.
إذن هذا أيضا كثير من الحديث تأتي بعدة روايات بعدة ألفاظ من بعض الرواة, من بعض الصحابة يروون هذا الحديث, يروي آخر صحابي آخر بلفظ آخر وهو نفس الحديث ألفاظ متقاربة, فيقول أنا يكفي واحد, لفظ واحد يكفي, ما أذكر اللفظ الثاني لأن الحديث موجود ومسائل الحديث موجودة, ولكن الألفاظ ما أجمع جميع الألفاظ لنفس الحديث. نعم.
وكذلك لا أترك شيئا من هذا النوع من المسانيد والمعاجم إلا ما غلب علي فيه ذهول أو نسيان, أو يكون ما ذكرته أصلح إسنادا مما تركت, أو يكون ظاهر النكارة جدا وقد أجمع على وضعه أو بطلانه.
لا شك أن ذكر مصطلحات من اعتنى بعلم مصطلح الحديث يعرفها, مسانيد معاجم موطئات, هذه كلها يعني لها تعاريف, الآن ليس وقته لأنه ليس درس في علم مصطلح الحديث, لكن في فرق بين هذا المسند أو المعجم أو مثلا الجامع أو السنن, كتب السنن وهكذا, في فروق أو موطأ, هذه كلها تعريفات عند أهل الحديث.
وأضفت إلى ذلك جملا من الأحاديث معزوة إلى أصولها كصحيح ابن خزيمة وكتب ابن أبي الدنيا وشعب الإيمان للبيهقي وكتاب الزهد الكبير له وكتاب الترغيب والترهيب لأبي القاسم الأصبهاني وغير ذلك كما سنقف عليه إن شاء الله تعالى.
ذكر أيضا كتبا أخرى مصادر رجع إليها في تصنيف هذا الكتاب وجمع أحاديث الترغيب والترهيب. نعم.
واستوعبت جميع ما في كتاب أبي القاسم الأصبهاني مما لم يكن في الكتب المذكورة وهو قليل، وأضربت عن ذكر ما قيل فيه من الأحاديث المتحققة الوضع. وإذا كان الحديث في الأصول السبعة لم أعزه إلى غيرها من المسانيد والمعاجيم إلا نادرا لفائدة طلبا للاختصار. وقد أعزه إلى صحيح ابن حبان ومسند الحاكم إن لم يكن متنه في الصحيحين، وأنبه على كثير مما حضرني حال الإملاء مما تساهل أبو داود رحمه الله تعالى في السكوت عن تضعيفه، أو الترمذي في تحسينه، أو ابن حبان والحاكم في تصحيحه، لا انتقادا عليهم رضي الله عنهم، بل مقياسا لمتبصر في نظائرها من هذا الكتاب. وكل حديث عزوته إلى أبي داود وسكت عنه فهو كما ذكر أبو داود ولا ينزل عن درجة الحسن، وقد يكون على شرط صحيحين أو أحدهما.
هذا ما يبين منهج، يبين الإمام المنذري منهجا في التعامل مع العلماء والتأدب مع العلماء. يقول أنا أحيانا أذكر ما أو أنبه ما مما تساهل أبو داود في سننه من بعض الأحاديث، سكت عن بعض الأحاديث، أذكر أنه حديث ضعيف، أو الترمذي تساهل أيضا في تحسين الحديث وهو ضعيف، أنا أقول أنه حديث ضعيف. يقول هذا لا انتقادا عليهم، شوف التأدب مع العلماء السابقين، لا أنتقد عليهم، بل مقياسا لمتبصر في نظائرها من هذا الكتاب، هو اجتهاد مني في هذا العلم وفي الحكم على هذه الأحاديث. وكل حديث عزوته إلى أبي داود وسكت عنه فهو كما ذكر أبو داود، لأن أحيانا لا يسكت كما سكت أبو داود عن هذا الحديث، يبين حكمه، يقول هذا ليس انتقادا عليهم رضي الله عنهم، هذا أدب مع العلماء، هذا فيه تقدير لأهل العلم ممن سبقوه ممن استفاد منهم الإمام رحمه الله.
وأنا أستمد العون على ما ذكرت من القوي المتين، وأمد أكف الضراعة إلى من يجيب دعوة المضطرين أن ينفع به كاتبه وقارئه ومستمعه وجميع المسلمين، وأن يرزقني فيه من الإخلاص ما يكون كفيلا لي في الآخرة بالخلاص، ومن التوفيق ما يدلني على أرشد طرق، وأرجو منه الإعانة على حزن الأمر وسهله، وأتوكل عليه وأعتصم بحبله وهو حسبي ونعم الوكيل.
يختم هذه المقدمة بأن كل ما فعلته في من أمري إنما استمددت من الله عز وجل، أستمد العون منه سبحانه وتعالى القوي المتين، استعنت بالله عز وجل وأستمد منه العون، وأمد أكف الضراعة إلى من يجيب دعوة المضطرين، فهو يبين أنه استعان بالله عز وجل وطلب الإعانة وسأل الله عز وجل أن يعينه، وأدعو ودعا الله عز وجل أن ينفع كاتب هذا الكتاب ترغيب وترهيب وقارئه ومستمعه، هو يدعو لكم أنتم لأنكم الآن تقرؤون وتستمعون وجميع المسلمين. فرحمه الله رحمة واسعة، هذه مقدمته، بعد ذلك يذكر لنا أنه وضع فهرسا لكتب وأبواب هذا الكتاب. نبدأ إن شاء الله في بداية هذا الكتاب في الدرس القادم إن شاء الله عز وجل، ونكتفي بما ذكرنا اليوم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، بارك الله فيكم ونفع بكم، نسأل الله عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات من كل سوء، ويوفق ولاة أمورنا المسجلة ويرضى.
والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.